أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا، وبإسنادكم حفظكم الله نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال رحمه الله: وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قال أبو عمر: ألا ترى إلى قول ثعلبة: أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، وقول ابن شهاب: كلام الإمام يقطع الكلام؟ وهذا كله يدل على أن الأمر بالإنصات ليس برأي، وإنما هو سنة يحتج بها كما احتج ابن شهاب، لأن قوله خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام خبر عن علم علمه لا عن رأي اجتهده، وهو يرد عند أصحابنا حديث جابر وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاء والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، أمر بذلك سليك الغطفاني وغيره. واختلف الفقهاء في المسألة، فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد إلى أن من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب ودخل المسجد أن يجلس ولا يركع لحديث ابن شهاب هذا، وهو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره، ويشهد بصحة ما ذهبوا إليه في ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. فهذا يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا استماع الخطبة لطي الصحف فيما عدا ذلك، والله أعلم. وما رواه عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك أيضا. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. قال أبو عمر: لم يأمره بالركوع، بل أمره أن يجلس دون أن يركع. وذهب الشافعي وابن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري إلى أن كل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع لحديث جابر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرنا، ولحديث أبي قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، يريد في كل وقت لم ينه فيه عن الصلاة. ونذكر منه ها هنا طرقا، فنقول: إن نهيه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وعند طلوع الشمس وغروبها يقتضي الإباحة كذلك فيما عدا هذه الأوقات، وحديث أبي قتادة مبني على ذلك. ومعنى حديث أبي قتادة أمره عليه الصلاة والسلام من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين والإمام يخطب أن يركع ركعتين. حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زهير قال محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن داود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين وتجوز فيهما. قال أبو عمر: روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جابر ابن عبد الله الأنصاري،
فاعل مؤخر يعني.
روى جابر، نعم، روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله الأنصاري من رواية عمرو بن دينار وأبي الزبير وأبي سفيان طلحة بن نافع كلهم عن جابر. ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عند أبي عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد وعن عمرو بن دينار عن جابر. وكان سفيان بن عيينة إذا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب صلى ركعتين. ورواه عن عمرو بن دينار حماد بن زيد أيضا وغيره. قال أبو عمر: قد قدمنا قوله عليه الصلاة والسلام للذي تخطى الرقاب اجلس. واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع وإن شاء لم يركع، كما قال مالك بإثر حديث أبي قتادة. قال: وذلك حسن وليس بواجب. وأما قوله في
أنا
حديث ابن
ألاحظ
شهاب،
أنه استدل بفهم ابن شهاب الزهري للقول الأول يعني، واستدل أيضا بفعل سفيان وعمر بن دينار وحماد ومن؟ لا، وحماد، سفيان وحماد، عفوا، ورواه عن عمر بن دينار. يبقى سفيان وعمر بن دينار استدل بفعلهما أيضا، فمع الحديث أثر يثبت العمل بالإيه؟ بالحديث. نعم.
قال: وأما قوله في حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك إنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب إذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن، فهذا موضع فيه بعض الإشكال على من لم تتسع عنايته بعلم الآثار عن السلف، فإنه قد شبه على قوم من أصحابنا في موضع الأذان في يوم الجمعة، وأنكروا أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، وزعموا أن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك، وهذا قول يدل على قلة علم قائله بذلك. وروي عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. هكذا ذكر البخاري عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن الزهري، وقال فيه: النداء الثالث. وكذلك رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد ابن زيد
لعلها مثلها يعني سايب ابن يزيد.
نعم، عن السائب ابن يزيد مثله سواء. وجعل النداء الذي أحدثه عثمان على الزوراء نداء ثالثا، وذكره أبو داود وغيره من طريق ابن وهب وغيره، والنداء الثالث هو الإقامة. ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام، فلما كان عثمان كثر الناس فزاد الأذان الأول وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة، فهذا يدل على أن الأذان الذي زاده عثمان إنما هو أذان ثان على الزوراء قبل الأذان بين يدي الإمام. وكذلك تدل الآثار كلها عن السائب بن يزيد عن سعيد بن المسيب أن الأذان إنما كان بين يدي الإمام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وقد رفع الإشكال في ذلك رواية ابن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا المعلى قال: حدثنا محمد بن سلمة محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء. فهذا نص في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، وعلى هذا العمل عند العلماء في أمصار المسلمين بالعراق والحجاز وغيرهما من الآفاق. واختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة، وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام. ويشهد لهذا حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا المواظب على الأذان دون ابن أم مكتوم وغيره. والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال: فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجمع. ويشهد بهذا حديث ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها، وأما حكاية قول الشافعي فقال: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام الإمام يخطب، فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم. قال: وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني، ويقول: أحدثه معاوية. قال الشافعي: وأيهما كان؟ فالأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه، وهو الذي ينهى عنده عن البيع. وأما قول أبي حنيفة وأصحابه فإن الطحاوي حكى عنهم في مختصره قال: إذا زالت الشمس يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر، وأذن المؤذنون بين يديه، وامتنع الناس من البيع والشراء، وأخذوا في السعي إلى الجمعة، فإذا فرغ المؤذنون من الأذان قام الإمام فخطب خطبتين، هكذا قال: وأذن المؤذنون بين يديه، بلفظ الجماعة. قد أجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة يكون بين يدي الإمام، وفيما أوردنا من الأثر عن السلف وعن أئمة الفقهاء ما فيه بيان وشفاء إن شاء الله. وأما حديث مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان في تسوية الصفوف فهو أمر مجتمع عليه، والآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فيه، منها حديث حميد عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه قبل أن يكبر، فقال: تراصوا وأصلحوا صفوفكم إني أراكم من وراء ظهري. وحديث شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سووا صفوفكم فإن ذلك من تمام الصلاة. وحديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وحديث البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة مسح صدورنا وقال: رصوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام، فإن الله يحب في الصلاة ما يحب في القتال، كأنهم بنيان مرصوص. وأما قوله إنه كان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر، فيه من الفقه أنه لا بأس بالكلام بين الإقامة والإحرام، وفيه أن العمل بالمدينة على خلاف ما رواه العراقيون أن بلالا كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. واستدلوا بذلك على أنه كان عليه الصلاة والسلام يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة، وقالوا: يكبر الإمام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى من هذا الكتاب فلا معنى لإعادتها، والمعنى في ذلك أنهما وجهان وبياض في حين تكبير الإمام.
يعني وجهان جائزان يعني،
نعم،
أو مباحان، نعم.
وأما حديثه عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا، ففيه تعليم كيف الإنكار لذلك، لأنه لا يجوز أن ينكر عليهما الكلام بالكلام في وقت لا يجوز فيه الكلام، وفيه أنه لا يفسد ذلك عليهما صلاتهما كما ذكرنا، لأنه لم يأمرهما بإعادة الصلاة ظهرا ولا غيرها. وكذلك حديث سعيد بن المسيب في الذي شمت العاطسة قال له: لا تعد، ولم يأمر بإعادة الصلاة. وهذا
نعم.
القول إنما كان من سعيد ومن السائل له. نعم شيخنا.
نعم، كنت أريد أن أقول ظاهر جدا هنا أن الفقيه يسير مع هذا السبيل الذي بينه في نهاية الفقرة السابقة لما قال ماذا؟ لما قال: وفيما أوردنا من الأثر عن السلف وعن أئمة الفقهاء ما فيه بيان وشفاء. فالفقيه يمضي مع آية محكمة أو حديث بين، وكذلك يعتني بالأثر الوارد عن السلف وعن أقوال أئمة أهل الفقه، فهذا كله مما لا يستغني عنه الفقيه، بل هو أساس عمله. نعم،
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: وهذا القول إنما كان من سعيد ومن السائل له بعد السلام من الصلاة. وسؤال مالك لابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر قال: لا بأس بذلك، يدل على علم مالك باختلاف الناس في هذه المسألة قديما، وهي مأخوذة عند العراقيين من حديث بلال المذكور، لكن العمل والفتيا عند أهل المدينة بخلاف ما ذهب إليه العراقيون في ذلك، والأمر عندي فيه مباح كله والحمد لله. باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة. مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو عمر: احتج مالك لمذهبه في ذلك بأنه العمل المعمول به ببلده، وأن الفتيا عليه عنده، وأتى بالدليل في ذلك من عموم السنة، لأنها لم يخص فيها جمعة من غيرها. وفي ذلك دليل على علمه باختلاف السلف في هذه المسألة، فمن الخلاف فيها أن جماعة من التابعين منهم عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد ومكحول قالوا: من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعة. وحجتهم أن الإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس لم يصلوا إلا أربعة. وفي هذه المسألة قول آخر، وذلك أن مالكا والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه والليث بن سعد وعبد العزيز ابن أبي سلمة وأحمد بن حنبل قالوا: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام صلى إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة تامة معه صلى أربعة. قال أحمد بن حنبل: إذا فاته الركوع صلى أربعة، وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى. وروي ذلك عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس. قال أبو عمر: قد ذكرنا عنهم في التمهيد، وعن إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والزهري وعلقمة والحسن البصري وعبيدة السلماني. وقال ابن شهاب: هو السنة، وهو قول إسحاق وأبي ثور. وقال الزهري: هي السنة. حدثنا
نعم
محمد بن عبد الله. نعم شيخ.
صحيح دكتور أحمد. نعم
نعم شيخنا.
نعم تفضل تفضل.
نعم. حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا إسحاق بن أبي حسان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب، حدثنا الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل فاتته خطبة الإمام يوم الجمعة وأدرك الصلاة، فقال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وروى ابن عيينة عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يدرك من الجمعة ركعة، فقال: يضيف إليها أخرى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وفي المسألة قول ثالث، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. روي ذلك عن النخعي أيضا، وهذا قول الحكم وحماد، وبه قال داود، وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قالوا: ومن أدرك من الصلاة جزءا قبل السلام فهو مأمور بالدخول فيها مع الإمام، ومعلوم أن الذي فاته ركعتان فإنما يقضي ما فاته، وذلك ركعتان إلى أربع. قال أبو عمر في قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد أجمعوا أن إدراكها بإدراك الركوع مع الإمام دليل على أن من لم يدرك من الصلاة ركعة فلم يدركها، هذا مفهوم الخطاب، ومن لم يدركها لزمه أن يصلي ظهرا أربعة. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يدرك منها ركعة تامة في حكم من لم يدرك منها شيئا، وهو أولى ما قيل في هذا الباب، والله الموفق للصواب. وأما قول مالك في الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ من صلاته، إنه إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته، فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعة. قال أبو عمر: من زوحم عن ركعة لم تتم له مع الإمام حتى سلم، ولا كان ممن عقد مع إمامه في الجمعة ركعة غيرها، فهذا رجل يجب عليه أن يصلي ظهرا أربعة، لأنه لم يدرك من صلاته ركعة مع إمامه فيبني عليها، فهذا واجب عليه الابتداء عند الفقهاء، لا يقولون فيه يستحب ذلك له. ووجه الاستحباب من مالك هاهنا فهو على معنى اختياره، ومذهب من مذاهب من قبله من الفقهاء الذين وصفنا أقوالهم، وذلك واجب عنده وعند أصحابه. وإذا كان ذلك فوجهه عند أصحابه الابتداء بالظهر في الذي زوحم ولم يدرك غير تلك الركعة التي زوحم عند سجودها حتى سلم الإمام، والله أعلم. قال رحمه الله: باب في من رعف يوم الجمعة. قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج ولم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. وقال مالك في الذي يركع مع الإمام ركعة يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ثم يأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، إنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه إن الراعف في صلاة الجمعة وغيرها وفي خطبة الجمعة يخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي ما فاته، ولا يضره عمله ذلك من استدبار القبلة وغسل الدم، فإن عمل غير ذلك استأنف. وكذلك إن تكلم عامدا لم يبني، فإن لم يتكلم بنى إذا كان قد عقد ركعة وأكملها مع إمامه ثم رعف، لأن الجمعة لا يعملها إلا في المسجد أو في رحابه حيث تؤدى الجمعة. ولا يبني الراعف عند مالك وجمهور أصحابه إلا إذا أتم ركعة يسجد فيها مع الإمام ثم رعف في الجمعة وغيرها. ومن رعف في الجمعة قبل إكمال ركعة بسجدتيها أو في الخطبة ولم يطمع في إدراك الركعة الثانية معه لم يكن عليه أن يأتي المسجد وابتدأ صلاته ظهرا، فإن عاد إلى المسجد فأدرك ركعة بسجدتيها مع الإمام بنى عليها ركعة وتمت له جمعة. فإن صلى ركعة وبعض أخرى ثم رعف خرج وغسل الدم وابتدأ الثانية من أولها وبنى على الأولى. وقال محمد بن مسلمة وعبد الملك بن عبد العزيز: يبني على ما مضى من الثانية. وقد أوضحنا مسائل هذا الباب وذكرنا ما اختلف فيه أصحاب مالك هنا وفي كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه، ومضى في باب الرعاف معان من هذا الباب وأوضحناه في التمهيد والحمد لله. وأما قوله ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج، قال أبو عمر: رأى ذلك قوم من التابعين وتأولوا في ذلك قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وتأول أكثر أهل العلم ذلك على السرايا تخرج من العسكر لا تخرج إلا بإذن الإمام. والفقهاء اليوم على ما قاله مالك، لأنه كان يضيق على الناس ويعجزهم مع كبار المساجد وكثرة الناس، وما جعل الله في الدين من حرج، والآية عندهم معناها في الغزو وخروج السرايا. وقد روى سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين قال: كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة في الرجل يحدث أو يرعف والإمام يخطب يوم الجمعة، فلما كان زمان زياد كثر ذلك، فقال زياد: من أخذ بأنفه فهو إذن. قال رحمه الله: باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال أبو عمر: روى هذا الخبر سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: ما سمعت عمر يقرأها قط فامضوا إلى ذكر الله. قال أبو عمر: قد احتج مالك في هذا الباب لمعنى السعي في هذا الموضع أنه ليس الاشتداد والإسراع، وأنه العمل نفسه بما فيه كفاية من كتاب الله، فأحسن الاحتجاج. وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير، فكلهم يفعل ذلك ويفسر به مجملا من القرآن ومعنى مستغلقا في مصحف عثمان، وإن لم يقطع عليه بأنه كتاب الله كما يفعل بالسنن الواردة بنقل الآحاد العدول، وإن لم يقطع على منعها. وقد كان ابن مسعود يقرأها كما كان يقرأها عمر فامضوا إلى ذكر الله، وكان ابن مسعود يقول: لو قرأتها فاسعوا إلى ذكر الله لسعيت حتى يسقط ردائي. والسعي أيضا في اللغة الإسراع والجري، وذلك معروف في لسان العرب كما أنه معروف فيه أنه العمل. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي تجرون وتسرعون وتشتدون. ومن السعي الذي هو العمل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وقال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهو كثير في القرآن. قال زهير: سعى بعدهم قوم فلم يدركوهم ولم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإمام.
أيضا يعني موضع بين في أن ما كفى فيه الاستدلال من كتاب الله فهو مغن عما عدا، يقول: قد احتج مالك في هذا الباب لمعنى السعي في هذا الموضع أنه ليس الاشتداد والإسراع، وأنه العمل نفسه بما فيه كفاية من كتاب الله، فأحسن الاحتجاج. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إن كانت القرية مما تجب فيها الجمعة، يعني لكبرها وكثرة الناس فيها، وأنها ذات سوق ومجمع للناس، فإنه يجمع بهم بخطبة ويجزيهم. قال: وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة لم يجمع بهم، وإن جمع فليست جمعة له ولا لمن معه من المسافرين ولا لأهل تلك القرية. ويتم أهل القرية صلاتهم يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا، أو صلوا يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا. وكذلك ذكر ابن عبد البر عنه: يبنون، وليس عليهم أن يبتدئوا، وتجزيه صلاته وتجزي كل مسافر معه، إلا أنها ليست جمعة وإنما هي صلاة سفر. وقال ابن نافع عن مالك: يتمون بعد إمامهم وصلاتهم جائزة. وقاله ابن نافع فيما روى يحيى بن يحيى عنه. وقال ابن القاسم في المدونة: لا جمعة له ولا لهم، ويعيد ويعيدون لأنه جهر عامدا. وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: أما فصلاته تامة، وأما هم فعليهم الإعادة. وأما قوله ليس على مسافر جمعة
لعلها
فإجزاء.
أما هو فصلاته تامة، وأما هم فعليهم الإعادة.
نعم، أنه قال: أما هو فصلاته تامة، أو أما هو
يتكلم عن
فصلاته
الإمام.
تامة، نعم، وأما هم فعليهم الإعادة. وأما قوله ليس على مسافر جمعة فإجماع لا خلاف فيه، وقد روي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار الآحاد. وسيأتي القول في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة في موضعه إن شاء الله. قال أبو عمر: الصواب ما رواه ابن نافع وابن عبد الحكم في هذا الباب، وهو ظاهر ما في الموطأ، وهذا الذي لا يصح عندي غيره، وليس جهره من باب تعمد الفساد، وإنما هو من باب الاجتهاد في التأويل فلا يضره. قال رحمه الله: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. هكذا يقول عامة رواة الموطأ في هذا الحديث، إلا قتيبة بن سعيد وابن أبي أويس وعبد الله بن يوسف التنيسي وأبا المصعب، فإنهم لم يقولوا في روايتهم لهذا الحديث عن مالك وهو قائم يصلي. وهو محفوظ في حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عنه، وفي رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. وفي هذا الحديث دليل على فضل يوم الجمعة على سائر
هل
الأيام.
تركنا صفحة؟
تركنا صفحة.
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة.
نعم. لا لا شيخنا، تمام يعني. أعتقد
عندي مكررة في ال
79 80.
بحث. أيوة نعم، عندي مكررة صفحة. نعم.
نعم. وفي هذا الحديث دليل على فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، ودليل على أن فيه ساعة هي أفضل من سائر ساعاته، والفضائل لا تورد بقياس، وإنما فيها التسليم لمن ينزل عليه الوحي بما غاب عنه. فأما قوله وهو قائم يصلي، فإنه يحتمل القيام المعروف، ويحتمل أن يكون القيام هنا المواظبة على الشيء لا الوقوف، من قوله تعالى: ما دمت عليه قائما، أي مواظبا بالاختلاف والاحتضار. وعلى هذا التأويل يخرج جماعة الآثار، ولا يبعد أن يكون على قول من قال إنها بعد العصر، لأنه ليس بوقت صلاة، ولكنه وقت مواظبة في انتظارها. قال الأعشى: يقوم على الوغم في قومه فيعفو إذا شاء أو ينتقم. لم يرد بقوله يقوم هاهنا الوقوف، وإنما أراد المطالبة بالذحل والمداومة على طلب الوتر حتى يدركه. وأما الساعة المذكورة في يوم الجمعة فاختلفت فيها الآثار المرفوعة، وكذلك اختلف فيها العلماء، فقال قوم قد رفع، وهذا ليس بشيء عندنا، لحديث ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة لا يدعو فيها مسلم إلا استجيب له قد رفعت. قال: كذب من قال ذلك. قلت: فهي في كل جمعة أستقبلها؟ قال: نعم. قال أبو عمر: على هذا تواترت الآثار، وبه قال علماء الأمصار، إلا أنهم اختلفوا. فذهب عبد الله بن سلام إلى أنها بعد العصر إلى غروب الشمس، وقال بقوله ذلك جماعة. ومن حجتهم حديث يرويه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان عن أبي سلمة عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة في العصر. وقد قيل إن قوله في هذا الحديث فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر هو من قول أبي سلمة. وقال آخرون: الساعة المذكورة يوم الجمعة هي ساعة الصلاة، وحينها من الإحرام فيها إلى السلام منها. واحتجوا بحديث عمرو بن عوف المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطي بقوله. قيل: أية ساعة هي؟ فقال: من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وهو حديث لم يرويه فيما علمت إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وليس ممن يحتج به. وقال آخرون: الساعة المذكورة يوم الجمعة من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى الفراغ من الصلاة. واحتجوا بحديث أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها ربه إلا أعطاه. قيل: يا رسول الله، أي ساعة هي؟ قال: من حين يقوم الإمام أو من حين يجلس الإمام إلى أن تقوم الصلاة. رواه ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى روح بن عبادة عن عوف عن معاوية بن قرة عن أبي بردة ابن أبي موسى أنه قال لابن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله بك. وروى عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن، فقال لها: مع زيغ الشمس بيسير إلى ذراع، فإن سألتني بعدها فأنت طالق. وروى وكيع عن محمد بن قيس قال: تذاكرنا عند الشعبي الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، قال: هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. وروى جرير عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة هي ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة. وقال ابن سيرين: هي الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى حصين عن الشعبي عن عوف بن حصيرة قال: الساعة التي ترجى في الجمعة من حين تقام الصلاة إلى انصراف الإمام. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد، ويشهد لهذه الأقاويل ما جاء في حديث مالك في هذا الباب قوله وأشار في هذا الباب قوله وأشار بيده يقللها أي يصغرها. ويحتج أيضا من ذهب إلى هذا بحديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين، ثم تلا: إنه كان للأوابين غفورا. واحتج أيضا من قال ذلك بحديث أبي هريرة هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: وهو قائم يصلي، قال: وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت، ولا يجوز لأحد أن يقوم فيصلي في ذلك الوقت. وظاهر الحديث أولى من ادعاء الباطن فيه. وممن قال إنها بعد العصر إلى غروب الشمس ابن عباس. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. وأما حديث مالك عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار، وساق الحديث إلى آخره. ثم قال: بصرة بن أبي بصرة الغفاري. فلم يقل في هذا الحديث فيما علمت فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري في حديث مالك هذا عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن إبراهيم غيره، وسائر الرواه إنما فيه عن أبي هريرة قال: لقيت أبا بصرة لا بصرة بن أبي بصرة. وأظن الوهم جاء فيه من يزيد، والله أعلم. وقد ذكرنا بصرة وأباه أبا بصرة في كتاب الصحابة بما ينبغي والحمد لله. وفي هذا الحديث من العلم وجوه، منها الخروج إلى المواضع التي يتبرك بشهودها والصلاة فيها لما بان من بركتها، وليس في ذلك ما يعارض قوله لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد على مذهب أبي هريرة، وإن كان بصرة بن أبي بصرة قد خالفه في ذلك، فرأى قوله لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد قولا عاما فيما سواها، والله أعلم. وكأن
يعني
أبا
فيما
هريرة
سوى، يعني فيما سوى الايه، المساجد الثلاثة، وأبو هريرة رضي الله عنه يستثني ما جاء في الواجب من النذر. نعم.
وكأن أبا هريرة لم ير النهي عن إعمال المطي فيما عدا 3 المساجد إلا في الواجب من النذر، وكأن عنده إعمال المطي في سائر السنن والمباح كزيارة الأخ في الله وشبهه غير داخل في
وشبهه.
النهي عن وشبهه غير داخل في النهي عن إعمال المطي.
نعم،
وقد قال مالك
لكنه
وجماعة
مقيد في كل حال بالمباح، المباح بمساحته الواسعة. المباح جنس عند الأصوليين، يشمل الواجب والمستحب والجائز. نعم،
نعم. قد قال مالك
والمكروه
وجماعة
أيضا. نعم.
وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم في من نذر رباطا في ثغر يسده فإنه يلزمه الوفاء به حيث كان الرباط، لأنه طاعة لله تعالى. فأما من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل، ويصلي في مسجده إلا في 3 المساجد المذكورة، فإنه من نذر الصلاة فيها خرج إليها. قال مالك من نذر أن يصلي في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة فإنه يصلي في مسجده ببلده، إلا أن ينذر
في
ذلك في مسجد
مسجد بلده.
فإنه يصلي في مسجد بلده. صحيح؟ نعم.
نعم، إلا أن ينذر.
إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس، فإن نذر في هذه المساجد الثلاثة الصلاة فعليه السير إليها. وقد يجوز أن يكون خروج أبي هريرة إلى الطور لحاجة عنت هناك من أمور دنياه وما يعنيه منها، فإن كان كذلك فليس خروجه من باب لا تعمل المطي في شيء.
لا
وأما
تعمل.
كعب لا تعمل المطي في شيء وأما كعب الأحبار فهو كعب بن مانع الحميري من ذي رعين من حمير، وقيل من ذي هجر من حمير، يكنى أبا إسحاق، أسلم في زمن عمر وتوفي في آخر خلافة عثمان، وقد ذكرنا طرفا من خبره في التمهيد. وفي هذا الحديث أيضا إباحة الحديث عن التوراة لمن علمها علم ثقة ويقين، وكان كعب عالما بها لأنه كان حبرا من أحبار يهود، وإن كان عربي النسب، فإن من العرب كثيرا تنصر وكثيرا تهود. وقد أفردنا بابا كافيا في الحديث عن أهل الكتاب وكيف المعنى فيما جاء عنهم في كتاب جامع بيان العلم، وفيه أن خير الأيام يوم الجمعة، وفي ذلك فضل بعض الأيام على بعض، ولا يعلم ذلك إلا بتوقيف. وقد صح فضل يوم الجمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة، وجاء في يوم الاثنين والخميس ما جاء. وروى الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب الأحبار قال الصدقة يوم الجمعة تضاعف. وقد روى حصين عن هلال بن يساف عن كعب الأحبار في يوم الجمعة قال تضاعف فيه الحسنة والسيئة، وأنه يوم القيامة. وفيه الخبر عن خلق آدم وهبوطه إلى الأرض، وفي ذلك جواز الحديث عن أمور ابتداء الخلق وعمن كان قبلنا من الأنبياء وعن بني إسرائيل وغيرهم. وأهل العلم يرون رواية ذلك عن كل أحد، لأنه ليس في حكم ولا في دم ولا فرج ولا مال ولا حلال ولا حرام. وقد أوضحنا هذا المعنى في صدر كتاب التمهيد، وفيه أن آدم تيب عليه يوم الجمعة، وإن كان في القرآن المحكم أنه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ليس فيه أن ذلك كان يوم جمعة. وفيه إباحة الحديث عن المستقبل من الأمور، وإن كان من علم الغيب إذا كان ذلك عمن يوثق به في علمه ودينه، وكان الخبر مما لا يرده أصل من أصول الشريعة، لأن كل ما ترده أصول شريعتنا فباطل. وليس في قوله إن الساعة تقوم يوم الجمعة دليل على أن الخبر بذلك من علم الساعة الذي لا يعلمه إلا هو، لأن يوم الجمعة متكرر مع أيام الدنيا، فليس في ذكره ما يوجب متى هي. وقد سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال تعالى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقد ظهر كثير من أشراطها، وقال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، وقوله وما من دابة وقوله وما من دابة إلا وهي مصيخة، فالإصاخة الاستماع، وهو ها هنا سماع حذر وإشفاق خشية الفجأة والبغتة. وأصل الكلمة الاستماع، قال أعرابي: وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدب، فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح أيا رب. وقال أمية بن أبي الصلت: وهم عند رب ينظرون قضاءه، يصيخون بالأسماع للوحي ركدوا. وقال: كم من مصيخ إلى أوتار غانية ناحت عليه وقد كانت تغنيه. وقال غيره يصف ثورا بحريا: ويصيخ أحيانا كما استمع المضل لصوت ناشدي. والمضل الذي قد أضل دابته أو بعيره أو غلامه، يقال منه أضل سببه فهو مضل.
سببه يعني قبله يعني.
نعم. والناشد الطالب، يقال منه نشدت ضالتي أنشدها إذا طلبتها وناديت عليها. وأما المنشد فهو المعرف بالضالة، وقيل هو الدال عليها والمعنى متقارب. وفي الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعرفون من أمر الساعة ما تعرف الدواب، وهذا أمر تقصر عنه أفهامنا، وهذا العلم وشبهه لم نؤت منه إلا قليلا. وأما قوله فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فقد اختلف في تلك الساعة، وقد قدمنا من ذلك ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. وقول عبد الله بن سلام فيها أثبت شيء إن شاء الله، وقد تابعه ابن عباس وغيره. وفي سكوت أبي هريرة لعبد الله بن سلام عندما ألزمه في ذلك وأدخل عليه في مناظرته إياه دليل على متابعة أبي هريرة له وتسليمه لقوله والله أعلم. وقد روي بنحو قول عبد الله بن سلام أحاديث مرفوعة، منها حديث موسى بن وردان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس الساعة التي في يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس. ومنها حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعة التي يتحرى فيها الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة. وحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس. وحديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوها آخر ساعة بعد العصر. وحديث شعبة عن إبراهيم بن ميسرة قال: أخبرني من أرسله عمرو بن أوس إلى أبي هريرة يسأله عن الساعة التي في يوم الجمعة فقال: هي بعد العصر. وشعبة عن الحكم عن ابن عباس مثله، وشعبة عن يونس بن خباب عن أبي هريرة مثله، وجرير عن ليث عن مجاهد، وطاووس عن أبي هريرة أنه قال: في الساعة التي في يوم الجمعة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال: وكان طاووس إذا صلى العصر لا يكلم أحدا ولا يلتفت مشغرا، ويلتفت يا شيخنا ولا يلتفت
مشغولا يا مولانا،
مشغولا بالدعاء.
نعم. ولا يلتفت مشغولا بالدعاء والذكر حتى تغيب الشمس. وقد ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدها في التمهيد، وذكرنا هناك عن عبد الله بن سلام وكعب: هذه الساعة التي خلق الله فيها آدم، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة بالإسناد الحسن عنهما أيضا. وعن طاووس أن الساعة من يوم الجمعة التي تقوم فيها الساعة، والتي أنزل فيها آدم، والتي لا يدعو فيها المسلم بدعوة صالحة إلا استجيب له، من حين تصفر الشمس إلى حين تغيب. وأما قوله فقال كعب: هي في كل سنة مرة، فقلت: بل هي في كل جمعة. ثم قرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله. ففيه دليل على أن العالم يخطئ، وأنه ربما قال على أكثر ظنه فيخطئه ظنه. وفيه أن من سمع الخطأ وهو يعلمه ينكره ويرد على من سمعه منه إذا كان عنده في رده أصل صحيح يركن إليه، كما صنع أبو هريرة في إنكاره على كعب. وفيه أن العالم إذا رد عليه قوله طلب التثبت فيه والوقوف على صحته، حيث رجاه في مظانه ومواضعه حتى يصح له أو يصح قول مخالفه فينصرف إليه. وفيه دليل على أن الواجب على كل من سمع الحق وعرفه الانصراف إليه. وأما قوله عن أبي هريرة في هذا الحديث: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري إلى آخر قصته معه، فهكذا في الموطأ: بصرة بن أبي بصرة، لم يختلف عن مالك في ذلك ولا عن يزيد بن الهادي فيما علمت. وأما غير مالك وغيره وأما غير مالك وغير شيخه يزيد بن الهادي فإنهم يقولون في هذا الحديث: فلقيت أبا بصرة الغفاري. وأبو بصرة اسمه جميل بن بصرة على اختلاف عنه قد ذكرته عند ذكري له في كتاب الصحابة. وروى القعنبي
كتاب
عن
الصحابة
الترمذي
هو كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب. نعم.
نعم. وروى القعنبي عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن المقبوري عن أبي هريرة أنه خرج إلى الطور يصلي فيه ثم أقبل فلقي جميل بن بصرة الغفاري فذكر الحديث على ما ذكرناه في التمهيد من طرق. وفي قول عبد الله بن سلام: كذب كعب ثم قال صدق كعب، دليل على ما كان القوم عليه من إنكار ما يجب إنكاره والإذعان إلى الحق والرجوع إليه والاعتراف به. ومعنى قوله كذب كعب أي غلط كعب، وكذلك هو معروف للعرب في أشعارها ومخاطباتها. فمن ذلك قول أبي طالب: كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاعن دونه ونناضل. ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق، إنما هو من باب غلط الإنسان فيما يظنه، فكأنه قال كذبكم ظنكم. ومثل هذا قول زفر بن الحارث العبسي: كذبتم وبيت الله لا كذبتم وبيت الله لا تقتلونه، ولما
وبيت
يكن
الله
يوم
على القسم يعني.
كذبتم نعم كذبتم وبيت الله لا تقتلونه، ولما يكن يوم أغر محجل. وقال بعض شعراء همدان: كذبتم وبيت الله لا تأخذونها، مراغمة ما دام للسيف قائم. ومن هذا ما رواه حماد بن زيد عن أيوب قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأذن لعبده في التزويج بيد من الطلاق؟ قال: بيد العبد. قال: إن جابر بن زيد يقول: بيد السيد. قال: كذب جابر. ومن هذا قول عبادة: كذب أبو محمد. فمعنى قول عبد الله بن سلام كذب كعب أي أخطأ ظنه، وقوله صدق كعب أي أصاب. وفي قول عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي، دليل على أن للعالم أن يقول قد علمت أي ساعة.
نعم.
قد علمت أي ساعة هي، دليل على أن للعالم أن يقول قد علمت كذا وأنا أعلم كذا، إذا لم يكن على سبيل الفخر، وما الفخر بالعلم إلا حديث بنعمة الله. وفي
الله
قول
الله.
أبي هريرة: أخبرني بها ولا أخبرني بها ولا تضن علي، أي لا تبخل علي، دليل على ما كان القوم عليه من الحرص على العلم والبحث عنه. وفي مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن سلام حين قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، واعتراضه عليه بأنها ساعة لا يصلى فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يوافقها عبد مؤمن وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، دليل على إثبات المعارضة والمناظرة وطلب الحجة وموضع الصواب. وفي إدخال عبد الله بن سلام عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وإذعان أبي هريرة إلى ذلك، دليل واضح على ما كان عليه القوم من البصر بالاحتجاجات والاعتراضات والإدخال والإلزامات في المناظرة، وهذا سبيل أهل العلم. وعن ابن عباس: مثل قول عبد الله بن سلام في ذلك سواء. وقد ذكرنا كل ذلك في التمهيد والحمد لله.
ما شاء الله. ابن عبد البر رحمه الله تعالى على خلاف عادته في هذا الكتاب استذكار ويختصر. هنا يعني ما شاء الله كأنه آنس من نفسه يعني راحة، فبسط القول في فوائد الحديث ويذكرني ويقول وفيه 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 بطريقة شيخنا الدكتور أحمد طه وهو يستخرج فوائد وفرائد الحديث.
ما شاء الله.
ما شاء الله. الشيخ أحمد موجود؟
نعم أهلا وسهلا.
يا مرحبا. فضل الشيخ.
الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار قال: باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. هكذا هو عند أكثر رواة الموطأ. وذكر ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. قال: وهو مرسل منقطع يتصل من وجوه حسان وقد ذكرتها في التمهيد. قال: والمهنة الخدمة بفتح الميم. والمهنة الخدمة بفتح الميم. نعم. قال الأصمعي: ولا يقال بالكسر، وأجاز الكسائي فيها الكسرة مثل الجلسة والركبة. نعم. ومعنى ثوبي مهنته أي ثوبي بذلته، يقال منه: امتهنني القوم أي ابتذلوني. قال: والثوبان والله أعلم قميص ورداء أو جبة ورداء. وفي هذا الحديث الندب لكل من وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسانة للأعياد والجمعات ويتجمل بها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة والعيد، وفيه الأسوة الحسنة، وكان يأمر بالطيب والسواك والدهن. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع امرؤ عليه ثيابه وقال: إنه ليعجبني أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. وذكر في هذا الحديث أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون محرما، وهي سنة مسنونة معمول بها عند جماعة العلماء. وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، فإن هذا المعنى مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وغيره في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. فمن ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس طيبا إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى أتى المسجد فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة التي تليها. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، الحسنة بعشر أمثالها. وحديث عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وحديث الأرقم بن أبي الأرقم عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة بعد خروج الإمام وفرق بين اثنين فكأنما يجر قصبه في النار، هو حديث ضعيف الإسناد. وروى ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويمس طيبا من بيته ثم راح ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ذكره ابن أبي شيبة عن شبابة عن ابن أبي ذئب في المسند ولم يذكره في المصنف. وفي موطأ ابن أبي ذئب رواه أحمد بن صالح عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. وروى ابن القاسم عن مالك قال: أكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرج. وقال ابن وهب عنه مثل ذلك، وزاد: تخطى قبل خروج الإمام في رفق. وذكر
قبل أن
الثوري
أبادر بهذه
التخطي.
النقطة فضلت الشيخ، كنت أفدتني قبل ذلك أن كل إمام من الأئمة في السابق كان يؤلف مسندا ثم بعد هذا يصنف منه، فهنا لما ذكر أنه موجود عنده في المسند ولم يذكره في المصنف، فهل هذا دلالة عندهم أن يترك بعض حديثه مثلا فيقال إنه أعرض عنه أو شيء من هذا؟
هو المفترض ان المسند يجمعه الحافظ، يجمع فيه كل الاحاديث التي وصلت اليه والتي حدث بها في باب او في مسند الصحابي نفسه يعني. فبعد ذلك يستل من هذا المسند الذي جمعه ما يصنفه على الابواب. فهو احتمال يكون هذا الحديث اعرض عنه وهو في المسند ولم ياخذه ليضعه في المصنف، لم يحتج إليه في المصنف،
لأنه مثلا لا يحتج به أو لأنه مثلا مكرر في المعنى عنده،
إما مكرر وإما إن هناك ما قام بالحجة أفضل منه وغير ذلك. فالمسند أوسع عموما لأنه بيجمع كما فعل الإمام أحمد، يجمع حديث الصحابي في الكتاب مرتبا على مسانيد الصحابة. فالمسند من طبيعته أنه جماع، يجمع
لكن ليس
الأحاديث.
معنى الترك مجرد الترك إنه هو إعراض عن لشيء فيه.
استغنى بغيره عنه.
ممتاز، نعم.
وطبعا مصنف أبي شيبة موجود، أما المسند فمنه قطع يعني هي المطبوعة.
نعم، بارك الله لك.
آمين. وقال الأوزاعي: التخطي الذي جاء فيه القول إنما هو والإمام يخطب، حينئذ كره أن يفرق بين اثنين. وقال الأوزعي: في الذي يجلس على طريق الناس في المسجد يوم الجمعة تخطوهم فإنهم لا حرمة لهم. وقال الشافعي: أكره تخطي الرقاب يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده لما فيه من سوء الأدب. وذكر محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: لا بأس بالتخطي بعد خروج الإمام. قال محمد: أراه قبل خروج الإمام ولا أراه بعده. أو هنا أراه،
نعم
هكذا
يعني،
نعم.
أراه من الرؤية رأيه هذا، وأراه أظنه،
نعم.
فمعلومه أظن واحد يعني
أنا أراه من رأيه، وأراه كأنه يقول يعني أرى أن مالكا قال كذا، أظنه قال كذا، تعليق على الرواية يعني.
إنه يعني يفسر قول مالك يعني.
نعم. أما أراه هو رأي الشخص.
الغالب يعني يكون في موطأ محمد.
محمد نعم يعلق كثيرا على الآثار التي يريدها مالك.
نعم.
قال محمد: أراه قبل خروج الإمام ولا أراه بعده، ولم يحكي عن أصحابه خلافا في ذلك. أصحاب الأمة الكوفيين، هو دائما ما ينقل عن الكوفيين بعد أن يورث قول مالك،
يعني يورد الخلاف يعني.
نعم
نعم.
قال والشيخ نظام يعقوبي في التعليق على الموطأ، موطأ محمد، عمل حاجة جميلة قوي يعني، بيورد في الحاشية المسائل التي خالف فيها محمد مالكا، ويذكر حجة
غير ما هو
يعني
موجود في الموطأ صريحا يعني.
يعني غير ما هو موجود، يقول وهذه مسألة التي اختلف فيها محمد مع مالك، ويذكر شيئا يعني فيها.
نعم. هنا المحقق بيقول ان هذا القول ليس في موطأ محمد يعني، ربما دام اختلاف النسخ او مما حفظه ابن عبد البر وليس في الموطأ عندنا.
نعم، لكن هو لعل المحقق اعتمد على نسخة غير النسخة الأخيرة اللي طبعها الشيخ، اللي طبع الشيخ من عدة نسخ يعني، وهي أفضل نسخة موجودة إلى الآن.
ما شاء الله.
قال وأجمعوا أن
واحد.
التخطي في مجلد واحد، نعم مجلد كبير.
نعم.
قال وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئا من الصلاة. وقال الأوزعي: هدي المسلمين إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة أن يستقبلوه بوجوههم وأما قوله السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة أو غيرها، فهو كما قال سنة مسنونة عند العلماء، لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وإن كنت لا أعلم فيها حديثا مسندا، إلا أن وكيعا ذكر عن يونس عن الشعبي قال من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة. ووكيع عن أبان بن عبد الله البجري عن عدي بن ثابت قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. وذكرها أيضا ابن أبي شيبة عن وكيع. وروي استقبال الإمام إذا خطب يوم الجمعة عن جماعة من العلماء بالحجاز والعراق. طبعا ابن عبد البر هنا بيقول لا أعلم فيها حديثا مسندا، وكل ما أورده المسند عند ابن عبد البر المرفوع، أي مرفوع سواء كان متصل منقطع هو يقول المسند هو المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
فلماذا لم يعتمد حديث عدي عن عدي بن ثابت إذا كان النبي
ليس صحابيا؟ عدي بن ثابت هذا
ولكن رفعه،
قال نعم وفي عن أبان عبد الله البجري لكنه رفعه صحيح. تبحث هذه إن شاء الله.
نعم، لكن هو ابن عبد البر عموما كما يحكون في المصطلح يخالف في مسألة اصطلاح المتصل المسند.
نعم، المسند عنده ما رفع للنبي عليه الصلاة والسلام، هو ذكر ذلك في مقدمة التمهيد.
نعم،
بخلاف الحاكم يشترط للرفع والاتصال، والخطيب يشترط الاتصال فقط.
هنا سؤال يا شيخنا.
نعم.
لماذا لم يستدلوا بحديث أبي وقد الليث؟ حديث
وما هو دكتور؟
دخل ثلاثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الأول
هو حديث أقبل فأقبل الله عليه.
أي نعم.
هذا لم يكن في الخطبة.
لم يكن، لكن فيه تخطي.
انت حضرتك تستدل به في التخطي ولا تستدل به في استقبال الامام؟
في كليهما. وفي انه اذا وجد فرجه فانه يسعى اليها.
هذا صحيح، انه اذا وجد فرجه يسعى اليها ولا يكون من التخطي، ويكون قد قصر الذي امامه.
نعم، يعني انتظرت الادله حتى يولد هذا،
ياتي فيها هذا الحديث. وفي البخاري صحيح؟
أي نعم.
نعم.
طيب،
طيب ننظر فيه إن شاء الله. نعم.
نعم. قال باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس رضي الله عنه سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قوله على إثر سورة الجمعة دليل على أن سورة الجمعة كان يقرأ بها ولا يترك قراءتها، فلم يحتج إلى السؤال عن ذلك لعلمه به. وفيه أيضا دليل على أن الركعة الثانية كان يقرأ فيها بغير سورة الجمعة، ولو كان يقرأ سورة الجمعة في الركعتين كلتيهما ما كان سؤاله مثل هذا السؤال. وكذلك لو كان يقرأ معها شيئا واحدا أبدا لعلمه كما علم سورة الجمعة، ولكنه كان مختلفا فلم يقف منه على شيء واحد، وسأل عن الأغلب منه فأخبره النعمان بما عنده. وقد علم غير النعمان من ذلك خلاف ما علم النعمان، وقد أدى عنه صلى الله عليه وسلم أصحابه ما علموا من ذلك. وقد اختلف العلماء في هذا الباب على حسب اختلاف الآثار فيه، وهذا عندهم من اختلاف المباح الذي ورد ورود التخيير. وأما اختلاف الآثار في ذلك فمن ذلك حديث مالك هذا، ومنها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما جميعا. ومنها حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. عبيد الله بن أبي رافع.
نعم.
يعني هو في الأول قال عن عبد الله بن أبي رافع.
نعم.
ثم قال: قال عبيد الله. ومنها حديث الثوري عن محمد بن راشد عن مسلم بن البطن. نعم.
فما الصواب؟ هما واحد يعني؟
فماذا؟
يعني هنا التعليق عن عبد الله وعبيد الله، فما الصواب؟
عبيد الله.
عبيد الله، يعني الأولى تصحيف يعني.
نعم، لعلها تصحيف.
نعم.
ومنها حديث ثوري عن محمد بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
الحديث في البداية جايبه في سند الحديث الباب يعني عبيد الله. نعم.
يكون في اختلاف.
نعم.
تمام. نعم.
فيسمى بعبد الله ويشار إلى أنه عبيد الله، وطبعا في كتب الرجال والصحابة يذكرون هذا الاختلاف.
نعم.
يعني هو مختلف في اسمه يا دكتور؟
نعم.
أحسن الله إليك، بارك الله فيك. وهو من شيعة علي، هو رضي الله عنه، هو السند شيعي يعني، جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله. نعم. قال عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. ومنها حديث زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وهذه آثار صحاح كلها لها طرق كثيرة ورويت من وجوه غير هذه. وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة فقال مالك بما روى في ذلك، قال: أحب إلي أن يقرأ الإمام يوم الجمعة هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة، وقد روي عنه أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. وذكر ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز الجمعة.
روي عنه أنه كان يقرأ، من هو يعني يقصد مالك؟
يعود على أقرب مذكور مالك.
طيب، وما مالك؟ ومالك كان يصلي بهم العيد أو الجمعة الذين كانوا يخطبون الولاة.
نعم.
والأمراء، وما عهد أن مالك يخطب الجمعة أو يصلي العيد.
نعم صحيح. هذه لفتة. نعم. جيدة، بارك الله فيك شيخ.
نعم.
أما اللي يعود على مين طيب؟
لا أدري، لعله هو وقد روى عنه، وقد روي عنه، فلعل هنا في يعني ترتيب معين للكلام، لكن لا تعود على مالك.
نعم.
نعم.
قال: وذكر ابن أبي شيبة، هو لم يعتزل مالك في نهاية الأمر؟
يعني يقصد أن هو صلى منفردا يعني؟
يعني صلى منفردا؟
نعم ربما. نعم.
وذكر ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز الجمعة فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسبح اسم ربك الأعلى. وجملة قول مالك في ذلك أن الإمام لا يترك سورة الجمعة في الأولى ويقرأ في الثانية بما شاء، إلا أنه يستحب ما وصفنا. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة أسنة؟ قال لا أدري ما سنة، ولكن من أدركنا كان يقرأ بها يوم الجمعة. قيل له فما ترى أن يقرأ معها أو أن يقرأ معها؟ قال أما فيما مضى فسبح اسم ربك الأعلى، وأما اليوم فيقرؤون بالسورة التي تليها. وقال الأوزعي ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة. وقال الشافعي أختار أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية إذا جاءك المنافقون، وهو قول علي وأبي هريرة وجماعة. وقال مالك والشافعي وداود لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على كل حال، فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته وقد أساء وترك ما يستحب له. وقال أبو حنيفة وأصحابه ما قرأ به فحسن، وكانوا يكرهون أن يوقتوا في ذلك شيئا من القرآن سورة الجمعة أو غيرها. وقال الثوري لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة بالسورة التي جاءت فيه الآثار، ولكن يتعمد ذلك أحيانا ويدع أحيانا. وأما الاحتباء فذكر في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا الباب فذكر في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا الباب ولم يذكر في الباب ولم يذكر في الباب فيه شيئا. وذكر في رواية ابن بكير وغيره في هذا الباب مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب. وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ولم يروى عن أحد من الصحابة خلافه، ولا روي عن أحد من التابعين كراهية الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه. وأظن مالكا سمع والله أعلم ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، وأنه قد قال به قوم ولم يصح عنده، وصح عنده فعل ابن عمر وبلغه فأدخله في كتابه. جميل جدا، ابن عبد البر هو يوجه أفعال مالك في كتابه، لماذا أدخل هذا لماذا أعرض عن ذلك. قال والحديث المسند فيه رواه أبو عبد الرحمن المقبوري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، وذكره أبو داود. وقال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقبوري فذكره. قال أبو داود وكان ابن عمر وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن مسيب والنخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد يحتبون يوم الجمعة. وقال نعيم بن سلامة لا بأس بها، ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. وروي في غير الموطأ جواز الاحتباء يوم الجمعة عن جماعة من السلف، وهو قول مالك والأوزعي والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود. وأما حديثه في هذا الباب عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر طبع الله على قلبه. فإن هذا الحديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه، منها حديث أبي جعد الضمري وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات، ومنهم من يقول فيه 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وهو حديث مدني رواه محمد بن عمرو بن علقمة. محمد بن عمرو بن علقمة عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رواه بعضهم عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى عندي والأول عندي نعم
تبقى تتمة السند عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة صحيح؟
لا لا أعلم،
يعني خالف بدل ما يروي عن علقمة روى عن أبي سلمة مش كده؟
الصحابي مختلف.
نعم.
يعني هذا إسناد وهذا إسناد مخالف.
نعم.
الكلام ده لو كان الصحابي واحد فكان يبقى الطريق يعني واحد.
نعم.
لكن هو
يعني أنا أقصد يعني هنا الواو اللي قبل كلمة وعم أبي سلمة هي واو عمر. تبقى وقد رواه
نعم
بعضهم
نعم
عن محمد
نعم
بن عمرو
عن أبي سلمة.
نعم.
نعم صحيح صحيح. لأن هو محمد بن عمرو بن علقمة ليس ابن عمر يعني.
نعم.
لكن الثاني هو محمد بن ابن عمرو ايضا يقصد الشيخ كذلك.
نعم الواو الواو تبع عمرو.
فاذا نعم. كان كذلك فالاختلاف على محمد وبالتالي يكون
نعم
الاختلاف من اول هنا. نعم.
من اول ما قبل نعم. محمد اختلف عنه هل هو بالروايه بالسند الى ابي هريره ام
من روايته عن ابي سلمه او من روايته عن علقمه
او من نعم. روايته عن ابي الجعد يعني من هنا او من هناك.
نعم
هو ابن عبد البر يرجح
وهو رجح في الاخر ان الاول عنده بالصواب معناه ان الطريق الاول هو الصواب عنده.
نعم
نعم
فهو حديث ابي جعد الضمري
اي نعم هكذا.
نعم
وده مثال جيد لاختلاف على الراوي اللي هو المدار.
أيوة.
فمدار الحديث هنا محمد بن عمرو بن علقمة اختلفوا على عليه في من فوقه.
أحسنتم.
ده مثال جميل يعني ما شاء الله. جزاكم الله خيرا يا دكتور. وقد ذكرناه بالأسانيد في التمهيد وحديث أبي قتادة أيضا مدني عن النبي عليه الصلاة والسلام في معناه رواه الدارواردي وسليمان بن بلال عن لا أعلم أسيد ولا أسيد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه. قال أبو عمر يرويه غير سليمان والدارواردي عن أسيد بن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر ورواية سليمان والدارواردي أولى بالصواب إن شاء الله. وفيه من غير ضرورة وقد ذكرنا في التمهيد معنى الضرورة وما هي وما الذي يتخلف له الصحيح عن الجمعة وأتينا بما للعلماء في ذلك هنالك والحمد لله.
في فائدة هنا شيخنا في مسألة جمع الروايات فضل. في الباب
نعم.
الواحد تفسر بعضها بعضا
رائع.
النقطة في غاية أهمية يعني
من هو ذكر يعني
من غير عذر أو الرواية فقط من ترك الجمعة فقط هذه أيضا من الفوائد المهمة في جمع
وذكر العدد صحيح؟
نعم
ثلاثا و
أو بيان التهاون والعذر.
نعم
أن هذا مستثنى منه يعني.
نعم كل دي قيود توضع في الحكم يعني.
طبعا طبعا قولا
نعم
أسباب حمل المطلق على المقيد. نعم
نعم
لكن ألم يشترطوا في حمل المطلق على المقيد اتحاد المخرج
اتحاد مخرج الحديث
يعني يكون الحديث من مخرج صحابي واحد بحيث أنه يكون في النهاية حديث واحد فتعددت ألفاظه فيحمل هذا على هذا أما إذا اختلف فيكون هذا حديث وهذا حديث
صحيح ولكن في الحكم الفقهي
نعم.
الحكم الفقهي المستفاد في النهاية نقيد حديث واحد من الصحابة بحديث آخر.
نعم نعم جزاكم الله خير.
طبعا هناك فرق فقط في مسألة السبب وغير ذلك كما هو مذكور في قوله فتحرير رقبة أو فتحرير رقبة مؤمنة وهكذا
مؤمنة. نعم
واختلاف الأحناف على الجمهور وهكذا. نعم
نعم قال رحمه الله تعالى وأما التجديد في تركها فروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقد ذكرتها بأسانيدها في التمهيد والختم على القلوب مثل الطبع عليها وهذا وعيد شديد لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا. وقد قال عبد الله بن مسعود والحسن البصري إن الصلاة التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق على من تخلف عنها هي الجمعة. يحرق أو يحرق. قال ذكره ابن أبي شيبة عن الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وعن عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن، وهي عن سفيان الثوري وابن المبارك ومروان بن معاوية عن عوف الأعرابي عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن عباس أنه قال: من ترك ثلاث جمعات متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وروى جرير وعبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد أن رجلا سأل ابن عباس شهرا كل يوم يسأله عنها: ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة؟ فكان ابن عباس يقول في ذلك كله: صاحبك في النار. وهذا يحتمل أن يكون ابن عباس عرف حال المسؤول عنه باعتقاد مذهب الخوارج في ترك الصلاة مع الجماعة والتهمة باستحلال دماء المسلمين وتكفيرهم، وأنه لذلك ترك الجمعة والجماعة معهم، فأجابه بهذا الجواب تغليظا في سوء مذهبه. وقد ذكرنا في التمهيد حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال في خطبته: إن الله فرض عليكم الجمعة في يوم هذا وفي عام هذا، فمن تركها جحودا بها واستخفافا لحقها لحقها نعم واستخفافا لحقها فلا جمع الله عليه شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا صوم له ولا حج له إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. في حديث طويل ذكرته من طرق في التمهيد، وقد بان فيه أن الوعيد المذكور إنما هو لمن تركها جحودا بها واستخفافا بحقها. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كفاية في وجوب الجمعة على من سمع النداء. وأجمع علماء الأمة.
بعد إذنك شفنا
فضل مولانا
نعم. أليس هناك فرق بين الترك الجحودي والترك الاستخفافي؟ فكيف يجمع في العلة بينهما؟
ولعله والله أعلم أنه جعل الجحود والاستخفاف من باب واحد، وهو رؤية أنها ليست واجبة وأنها ليست مشروعة أو أنها لا تجب عليه ولا تلزم، فمن هذا الباب يدخلان في مسألة الكفر، بخلاف من تركها كسلا، وده مذهب الجمهور ولم يفرقوا بين جمعة وغيرها.
جزاكم الله.
الشيخ عماد حنبلي. الشيخ عماد أبا مالك.
نعم ولا نعم نعم.
فالإمام أحمد عنده ثلاث روايات في مسألة كفر تارك الصلاة، صحيح؟
نعم نعم.
أرجحها أنه من ترك الصلاة بالكلية فلن يصلي ولا صلاة، لا جمعة ولا جماعة ولا صلاة.
من تركها يعني جحودا ولا تركها تهاونا وتكاسلا؟
لا، تهاونا بها.
نعم، هو الإمام أحمد يقول بكفر ذلك الصلاة تهاونا وتكاسلا. الجحود هذا متفق عليه.
ما هي الصلاة عنده التي صفة صاحبها الكفر؟ تركها بالكلية فلم يصلي ولا صلاة، ولا ترك ولو صلاة واحدة؟ أنا يعني سمعت من
بالكلية
العبيد لخصها مرة فقال هي ثلاث روايات أرجحها عن أحمد، هي مسألة الإيه؟ مسألة من تركها بالكلية لم يصلي
بالكلية
ولا
بالكلية. إن كان ورد عند بعض العلماء أن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهو كافر.
نعم، وهذه رواية عن أحمد أيضا.
نعم. قال في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كفاية في وجوب الجمعة على من سمع النداء. وأجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار، وهو من أهل المصر غير مسافر، غير مسافر، نعم، ومن أهل المصر غير مسافر. قال وأجمع أنه من تركها وهو قادر على إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها، وأجمعوا أنه بتركها 3 مرات من غير عذر فاسق ساقط الشهادة. وقيل ذلك في من ترك
العبارة الأخيرة دي، إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها، مع العبارة الثانية إنما هو لمن تركها جحودا بها واستخفافا بحقها، هذا مما يبين يعني أن الكلمة الثانية اللي هي يعني العطف على الجحود كده نوع من أنواع البلاغة في الكلام يعني، وليست تنويعا، ليس نوعين، إنما هو نوع واحد، ولكنه إيه؟ ولكنه زيادة بيان.
هذا توجيه جيد.
جزاكم الله خيرا. قال وقيل ذلك في من تركها عامدا مرة واحدة من غير تأويل ولا عذر، فإن قال بعض أهل الجهل إنه روى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة، فالجواب عن ذلك أن شهودها سنة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف في إيجاب الجمعة عليهم، وأما أهل الأمصار فلا. ونحن نورد ذلك على نصه والرواية في سماع ابن وهب عن مالك قال: قال لي مالك: كل قرية متصلة البيوت وفيها جماعة من المسلمين فينبغي لهم أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن يجمعوا، أو ليؤمروا رجلا فيجمع بهم، لأن الجمعة سنة. هذه رواية ابن وهب التي شبه بها على من لا علم له، ولم يعلم أن من أهل العلم جماعة يقولون إنه لا جمعة إلا في مصر جامع. وفي قول مالك في رواية ابن وهب هذه، نعم،
ولم يعلم أن من أهل العلم جماعة،
نعم، جزاكم الله خير، ولم يعلم أن من أهل العلم جماعة يقولون إنه لا جمعة إلا في مصر جامع. وفي قول مالك في رواية ابن وهب هذه إذا كان إمامهم يأمرهم دليل على أن وجوب الجمعة عنده في القرية الكبيرة التي ليست بمصر، إنما هو اجتهاد منه سنة وتشبيه لها بالمصر المجتمع على إيجاب الجمعة فيه. قال ومسائل الاجتهاد لا تقوى قوة توجب القطع عليها، وقد أخبرتك بالإجماع القاطع للعذر عليه جماعة فقهاء الأمصار. فلهذا أطلق مالك أنها سنة في قرى البادية لما رأى من العمل بها ببلده، وإن كان فيها خلاف معلوم عنده وعند غيره. وقد ذكرنا الاختلاف في التجميع في القرى الصغار والكبار في التمهيد، على أنه يحتمل أن يكون قول مالك سنة، أي طريقة الشريعة التي سلكها المسلمون ولم يختلفوا فيها، هذا لو أراد الجمعة بالأمصار. وقال مكحول: السنة سنتان، سنة فريضة وسنة فريضة وسنة غير فريضة. فالسنة الفريضة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، والسنة غير الفريضة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. وقد روى ابن وهب عن مالك قال: سمعت بعض أهل العلم يقول: كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلون من العوالي يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والعوالي من المدينة على 3 أميال أو نحو ذلك. قال: ولم يبلغني أن شهودها يجب على أحد أبعد من ذلك. قال أبو عمر: هذا يدل على أنها واجبة على هؤلاء عنده وعلى من هو أقرب إلى المصر منهم، وأما المصر فهي عنده واجبة على أهله وعلى كل من سمع النداء أو كان بمكان يسمع منه أو رأس 3 أميال أو أدنى، ومن كان أبعد من ذلك فهو في سعة إن شاء الله. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: في القرى التي تجمع فيها الجمعة ولا يكون لهم وال، قال: ينبغي أن يقدموا رجلا فيخطب بهم ويصلي. قال ابن القاسم قال لي مالك إن لله فرائض في أرضه فرائض لا يسقطها الوالي. قال ابن القاسم يريد الجمعة. فهذه الرواية التي عليها جماعة العلماء بالفقه والحديث في جميع الأمصار والحمد لله، ولم يختلف أن الجمعة واجب شهودها على كل بالغ من الرجال حر إذا كان في مصر جامع، هذا إجماع من علماء السلف والخلف. واختلفوا في القرى الصغار في أنفسها وفي المسافة التي منها يجب قصد المصري للجمعة من البوادي على ما قد ذكرناه في التمهيد، ونذكرها هنا اختلاف فقهاء الأمصار. قال مالك من كان بينه وبين الجمعة ثلاثة أميال فعليه إتيان الجمعة، وهو قول الليث والشافعي، لأنه تجب على أهل المصر وعلى من كان خارج المصر من موضع يسمع فيه النداء، والنداء يسمع بالصوت الندي من ثلاثة أميال فيما ذكروا. وروى علي بن زياد عن مالك قال عزيمة الجمعة على من كان من المصر بموضع يسمع فيه النداء وذلك ثلاثة أميال. أما اختلافهم في العدد الذي تصح به الجمعة، فأما مالك فلم يحد فيه حدا وراعى القرية المجتمعة المتصلة البيوت. قال ابن القاسم كالروحاء وشبهها، فإذا كانت كذلك لزمتهم الجمعة. وقال مطرف وابن الماجشون تجب الجمعة على أهل ثلاثين بيتا فما فوق ذلك بوال وبغير وال. وعن عمر بن عبد العزيز 50 رجلا. وقال أبو حنيفة والليث ثلاثة سوى الإمام. وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام، وبه قال الثوري وداود. وقال الحسن بن صالح والطبري إن لم يحضر مع الإمام إلا رجل واحد يخطب عليه وصلى الجمعة أجزتهما. واعتبر الشافعي وأحمد بن حنبل 40 رجلا. وعن أبي هريرة 100 رجل. وقال الطائفة 12 رجلا، لأن الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأقام الجمعة بهم إذ تركوه قائما كانوا 12 رجلا. ولكل قول وجه يطول الاحتجاج له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا معنى جديد نتكلم عن الخطبتين، فنقف هنا إن شاء الله. بارك الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.